صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
آله وصحبه وسلم وبعد، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه أسئلة من أحد إخواننا الضيوفين على دينهم، مقدمة إلى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم اختلاط الرجال والنساء الأجانب في المجالس وغيرها؟ وهل يجوز للمرأة أن تتعطر وتضع المدياج الحامورة كي تقابل الناس، أو تخرج وهي متعطرة متبخرة مع الدليل؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاختلاط الرجال والنساء يعتبر فتنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والاختلاط الموجود في بعض المدارس وفي جامعة صنعاء وفي بعض الإدارات الحكومية يعتبر اختلاطا جاهليا يتبرأ منه الإسلام، وهو اختلاط فتنة وإساءة إلى العلم والتعليم. فالرجل أو الشاب لا يستطيع أن يحصل علما، والفتاة بجانبه وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه لا يستطيع أن يحصل، وهكذا أيضا الفتاة لا تستطيع أن تحصل العلم، فهو يعتبر إساءة إلى العلم وإساءة إلى المجتمع. الاختلاط الذي يقع في بعض البلاد اختلاط الإخوة مع نساء إخوتهم أو الأقارب، إن كانت المرأة متسترة ولم تخشى فتنة فليس لنا أو ليس لدينا دليل على تحريمه. الممنوع والمحرم ماذا يا إخواننا؟ هو الخلوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإنما حرمناه في الجامعة وفي المدارس. لماذا؟ لأن الشباب عندهم فراغ ولم يكن لديهم إيمان يردعهم عن ارتكاب الفواحش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل للنساء يوما، يجعل للنساء يوما. ففي صحيح البخاري أن النسوة قلنا: يا رسول الله، ذهب بك الرجال فاجعل لنا يوما فعلمنا مما علمك الله. فجمعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتاهن وقال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. قالت: وامرأة؟ قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنين. وكان قد قال لهن في ذلك الحديث نفسه: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكثرن العشير ويكثرن اللعن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. أحسنت إليهن الدهر ثم أسأت إليها لقالت: ما رأيت خيرا، ما رأيت منك خيرا قط. والناس في هذا الباب، في باب مسألة المرأة، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. إلى ماذا يا إخواننا؟ إلى طرفين ووسط. الطرف الأول: أرخالها الزمان، تسافر إلى روسيا لتكمل دراستها، أو إلى أمريكا أو إلى فرنسا. بل أقبح من هذا، تسافر مع خليلها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الطرف الثاني: أنهم تركوهن كالبهائم، لا يهتموا بتعليمهن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأعني تعليمهن أمور دينهن، إذا أرادت أن تصلي تعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت أن تحج كذلك، مسألة العقيدة أيضا كذلك. وهذا الطرف الآخر يعتبر مفرطا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أما الطرف الوسط، الذين هم في نظر كثير من الناس متشددون. الطرف الوسط هو الذي يحافظ على أهله ويعلم أهله ما أوجب الله عليهم، هذا هو الطرف الوسط. ورب العزة وهو أعلم وأحكم يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا، يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقيا ما إذا كانت المرأة متسترة مغطية وجهها ويديها وأمنت الفتنة، أيجوز أن تأكل مع أقربائها مع عدم الخلوة، مع أقربائها الذين ليسوا بمحارم لها مع عدم الخلوة وأيضا الأمن من الفتنة؟ الظاهر يجوز. ينبغي ألا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. وقد كان النساء يأكلن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع أقربائهم، وهكذا العروسة كانت تخدم الضيوف، فهذا الذي يجيزه الإسلام ويبيح الإسلام لا نحرمه، لكن مع أمن الفتنة ومع عدم الخلوة، والله المستعان. نعم، وغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. نعم، لا، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم،
وهل يجوز لها أن تخرج المكياج والبشرة والحامورة وكذلك يراها الناس؟
الفتنة إذا خرجت متعطرة أو تفتن الناس فهي تعتبر آثمة، والواجب أن تطرد من المجتمع إلى بيتها، ولا يجوز لها أن تفتن، فإنها مسؤولة أمام الله، وهكذا وليها مسؤول أمام الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تتعرض. وأما إذا خرجت متعطرة فإنها تعتبر زانية، كما في حديث أبي هريرة في السنن أن المرأة إذا خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. الثوب الجلباب الذي يغطي جميع جسمها، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والصحيح أن المرأة تعتبر عورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم، في حال الضرورة لا بأس، الذي هو أمر ضروري وتؤمن الفتنة. نعم،
السؤال الثاني: ما حكم ابتناء الصور ومشاهدة التلفزيون والفيديو وسماع الأغاني، وهل في ذلك ضرر على الفرد والمجتمع وعلى النساء خاصة مع الدليل؟
ما حكم ماذا؟
ما حكم ابتناء الصور ومشاهدة التلفزيون والفيديو وسماع الأغاني، وهل في ذلك ضرر على الفرد والمجتمع وعلى النساء خاصة مع الدليل؟
الصور تعتبر محرمة،
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت شهوة لها بقرام، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل الحجرة فوجد السترة أو فوجد القرام على النافذة وهو ماذا وفيه تصاوير، فقال فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمعر وجهه وقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، ألا فليسمع الذين ألا فليسمع الوعاظ الذين يتصورون يلقي الدرس والفيديو أو التصوير يبرق في وجهه، فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. صورة نكرة في سياق النفي تعم كل صورة إلا ما استثني من صور غير ذوات الأرواح كتصوير المسجد وليس فيه من ذوات الأرواح، وتصوير البيت، وتصوير الجبل إلى غير ذلك، الشجرة أيضا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مصور في النار، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور على اختلاف أنواعها تعتبر محرمة. بقي الصور التي أنت مضطر إليها، إن كنت مضطرا فالإثم على من اضطرك، وهكذا الصور التي في النقود الإثم على من وضعها. أما إذا كنت غير مضطر لصورة فأنصحك أن تمشي بدون صورة، أنصحك أن تمشي بدون صورة، وحرام عليك أن تتصور، حرام. وإن أفتى من أفتى من أصحاب العمائم وأصحاب البشوت، حرام الصورة. قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب أن يتبع. أما من قال إن الصور مباحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعائشة أن تتخذ لها فرسا أو صورة فرسا مصورة، فعائشة جعلت لها فرسا له أجنحة من العين والخرق، وعائشة كانت صغيرة لتتسلى به، لم تكن آنذاك بالغة، فهي رفعنا القلم عنها. فما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص إذا كان من الخرق لعب أولاد من الخرق والعين، أو ولد يجعل له طينا ويسمى ويسويه في صورة ماذا، في صورة آدم أو في صورة عروسة إلى غير ذلك. فماذا يا إخواننا؟ فمثل هذا يغي أن يتسامح فيه، والأصل في الصور هو التحريم. لهم شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجما في ثوب، هكذا قالوا. والحديث كما سيأتي أن بعض الصحابة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم مرض فذهب إخوانه يعودونه، وقد حدثهم بالحديث المتقدم الذي سمعتموه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فوجدوا في بيته تصاوير، فقالوا ألم يقل، وهو لم يكن حاضرا، ألم يقل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فقال صاحبه أنا سمعتموه قال إلا رقما في ثوب. إلا رقما في ثوب يحتمل أن تكون من قول صاحبه، ويحتمل أن تكون من قول الصحابي، ويحتمل أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتكون محمولة على ما قطع فيها، ما قطع منها رؤوسها وأصبحت كالشجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. مسألة التلفزيون، وقبل أن أذكر التلفزيون، صور الملوك والرؤساء التي تتكلف بالآلاف وتوضع على الطرق، والصور أيضا الموجودة في مصر التي هي محرمة بإجماع المسلمين، هذه ليست بحجة، بل سيسأل عنها العلماء والحكام، يسألون أمام الله سبحانه وتعالى لما لم يغيروا هذا، لما لم يغيروا هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما مسألة التلفزيون إخواني في الله، فغزو من قبل أعداء الإسلام، لم يكتفوا بوسائل إعلامهم من إذاعة وصحافة وهكذا، أيضا بقية وسائل الإعلام لم يكتفوا بهذا، فإنما هذا الإذاعة مختصة بأناس يسمعون الإذاعات ولديهم وقت للسماع، وماذا والصحافة مختصة بأناس يقرؤون. التلفزيون بلا أدخل إلى بيوت المسلمين، حرام على المسلم أن يدخله إلى بيته، وإن أدخله صاحب العمامة الكبيرة أو صاحب البشت الذي يكاد أن يسيل من ماذا أو يزلق من عليه الذباب. نحن لسنا نقلد في دين الله، ولا نتعاظم مخلوقا، لا نتعاظم مخلوقا في حال من الأحوال إذا ظهر لنا الحق. التلفزيون اشتمل على آلات اللهو والطرب، اشتمل على الصور وقد سمعتموها، اشتمل على النظر، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، اشتمل على تعليم السرقة، على تعليم الفساد، على أفكار خارجية دخلت إلى بلاد المسلمين. واجب على كل مسلم أن يحذر عنه، وأن يبتعد عنه، وأن يطهر بيته، ومن قوي إيمانه واستطاع أن يصعد إلى السطح ويرميه من على السطح فإلى أسفل، فينبغي أن يقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. عند أن حرم عليهم الخمر صبوه في سكك المدينة حتى سالت السكك. نعم يا إخوان، الذي يرى صاحب العمامة الكبيرة أو القاضي يرى صاحب العمامة قد اشتراه واغتر مسكين بتلكم العمامة أو بتلكم اللحية، تلكم اللحية اغتر بها، ثم ظهر له أنه محرم، ننصحه فيما بعد وقد عرف تحريمه أن يعمد إلى بيت، إلى صدح بيته ثم يرمي به. وجزى الله بعض أهل الخير إذ بلغه وهو في جدة، بلغه داع إلى الله وهو في جدة وهو مزوج بامرأتين، فدعا امرأتيه لئلا تظنا أنه مجنون، فقال أنا فلان بن فلان بعقلي، اسمعوا لا تظنوا أني مجنون. ثم أخذ التلفزيون ودق به ودق به من قامته حتى بحمد الله أراحه الله سبحانه وتعالى وأراح أسرته. فلا يجوز لنا إخواني في الله، وإن تقدم لنا صاحب اللحية الكبيرة أو صاحب العمامة الكبيرة يلقي فيه درسا، فلينظر ماذا بعد الدرس، ماذا بعد الدرس؟ بعد الدرس أغنية، وبعد الدرس تمثيلية، وبعد الدرس إخواني في الله صوت امرأة فاتنة، وبعد الدرس إخواني في الله أمور منكرة. أتوا بهذا الدرس لماذا؟ أتوا بهذا الدرس ليموه على عقلي وعقلك، وليلعبوا بلحيتي ولحيتك، من أجل أن نقول لو كان محرما ما حدث فيه القاضي فلان، أو لو كان محرما ما حدث فيه المفتي فلان، إلى غير ذلك. الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يؤخذ من حكومات، ولا يؤخذ من مجتمع، ولا يؤخذ إخواني في الله من ماذا، ولا يؤخذ من حتى من شخص ولو كان سنيا وقد رأيته أدخل بيته، ينبغي أن تعلم أنه مخطئ، ولا وليس هناك مجال للكلام على بقية مفاسد التلفزيون. أخبرت أن شخصا سجن وقد سرق، فقيل له لما سرقت أو من أين دخلت تسرق؟ قال من الماسورة التي تصعد. ومن أين؟ قال من ضاقة الحمام أو كذا. وما علمك بهذا؟ قال وجدتهم يفعلون هذا في التلفزيون، وجدتهم مدرسة فساد إخواني في الله، فساد أخلاق، فساد بارك الله فيكم مجتمع إلى غير ذلكم، فلا يرجى منه خير. كذلك الفيديو حكمه حكم التلفزيون، وبعض الرجال النابهين يقول أخوه مهندس في التلفزيون، يقول عند أن كره الناس السينما ونفروا منها صنعوا لهم التلفزيون، وبعد أن كره الناس التلفزيون ونفروا منه صنعوا لهم الفيديو، وإذا كره الناس الفيديو ونفروا عنه سيصنعون أشياء وأشياء، ما تدرون إلا وقد صنعوا ماذا، بل قد صنعوا تلفون تتكلم ومخاطبك يراه، ترى المرأة وهي أمامك تكلمك، والرجل يرى المرأة وهي أمامك تكلمه، والمرأة ترى الرجل. القصد يا إخوانهم ساعون في فساد المجتمع. وقد قال بعضهم إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على من أعداء الإسلام الذين قالوا من الكفار، إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على المسلم من المدفع والرشاش، والأمر كما يقولون. نعم
إيه؟ أنهم رأوا أولاد صغار
الأفعال ماذا؟
صلى الله السلام. تفضل.
سمعنا غاني
تقدم الإشارة إليها في بعض الأشرطة، ثم إن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن أبي مالك أو عن أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف تفتح إذاعة صنعاء صباحا أو مساء، وهي ماذا؟ تدندن وتغني، كأنه لا يهمها إصلاح المجتمع ومعالجة مشاكل المجتمع والمشاكل القبلية إلى غير ذلك. نعم.
وهل في هذه الأشياء ذكر الضار على المجتمع وخاصة النساء؟
هي تقدم بعض أضرارها، ولا شك أنها ما أوتي بها إلا من أجل زعزعة العقيدة.
السؤال الرابع: هل الاحتفال بالمولد وليل لا السؤال الثالث
لا يضر العدد وثالث ولا رابع
السؤال الثالث ما حكم تعليق الحروز والتمائم والزرع مع الحنسيد على الكبار والأطفال بزعمهم أنها ترفع العين وتعيق الجن مع الدليل من الكتاب والسنة وتطرد الجن مع الدليل من الكتاب والسنة؟ الدعاء عبارة عن ختم كده.
نعم. إن كان نوع عقيدة فهي تعتبر شركا، وإن كانت بدون عقيدة فهي تعتبر خرافة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالذي يعافي والذي يدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا لبس حلقة أو خيطا، علق خيطا أو حرزا أو عزيمة لرفع البلاء أو دفعه فإنه يعتبر مشركا. رفع البلاء أو دفعه إذا كان لغير ذلك فهي تعتبر خرافة، تعتبر خرافة ولا يجوز أن يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة بنت محمد: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنك بغيره من الدجالين والمخرفين. الدجالين والمخرفين. أما مسألة ماذا يا أخي؟ المولد ولا غيره؟ نعم. سؤال آخر.
طيب. سؤال الرابع.
نعم.
هل الاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان من السنة أم أنه بدعة مع الدليل؟
الاحتفال بالمولد وهكذا ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب على أنها بناء على أنها الإسراء والمعراج، ولم يثبت هذا، ثبت الإسراء والمعراج ولم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب، ويوم الهجرة وعيد الثورة، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها، ما وجدت دليلا على هذه البدع. بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن زاد عيدا على هذه وهكذا نسيت عيدا شنيعا تصحبه عقيدة شنيعة وهو عيد الغدير الذي يقوم به الشيعة، وهكذا ما يفعله الشيعة في إيران. وقد تدبت إلينا هذه البدعة في ماذا؟ في يوم عاشوراء المهم يا أخوان. البدع تتوالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عما يعصمنا من البدع ومن الفتن. يقول العرباض بن سارية إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط خطا مستقيما وخط بجانب خطوطا، فقال: ما من خط، قال: هذا صراط الله المستقيم، الخط المستقيم، وتلكم الخطوط، يقول: ما من خط إلا وعليه شيطان يقول لصاحبه أقبل، أو بهذا المعنى يدعو إليه، يدعو إلى تلكم. ونحن بحمد الله قد عصمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع ومن المحدثات. وإنني أنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي. الاعتصام للشاطبي هذا كتاب قيم حارب فيه البدع، حارب فيه البدع، وقول من قال بدعة حسنة أو بدعة وكذا إلى غير ذلك، لا، ليس فيها بدعة حسنة، ليس فيها بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من ألفاظ العموم.
السؤال الخامس: هل الأذان على القبر سنة أم بدعة؟ وما حكم رفع الأصوات مع حمل الجنائز مع الدليل؟
الأذان على القبر يعتبر بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا ما يقوله بعضهم وقت الدفن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ورد بها حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وضع الميت في قبره ودفن، يقال إذا وضع في قبره يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا دفن وانتهي يقال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهكذا أيضا حمل الجنازة وهم يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله لكل أهل بلد بدعة. ففي مكة كنا نسمعهم يقولون وحدوا، وهكذا عندنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذه بدعة يا إخواننا ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة إذا جلسوا على القبر كأن على رؤوسهم الطير، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. والتلقين في القبر أيضا جاء به حديث ضعيف كما في سبل السلام وكتاب الروح لابن القيم. نعم. بدعة بدعة لا لا يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيأتون ويرهقون أهل الميت حتى قال بعضهم ثلاثة تشقى بها الدار العرس والمأتم والزار. فيبقى أهل الميت بشقاوة وتعب. وقد تركنا الاستدلال بحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لأن في سنده ضعفا، والظاهر أنه خالد بن أبي سارة. هكذا يا أخواننا أم غيره؟ طيب، أمجهول أم ضعيف؟
مجهول. خيرا إن شاء الله. انتبهوا جزاكم الله خيرا. تفضل.
السؤال السادس: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقبر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذن من الظالمين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن دعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. بقي علينا الداعي، إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة، ودعاء غير الله شائع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة لينصحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا، والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا، والله المستعان. المهم يا أخوان، المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. فالواجب على الدعاء إلى الله، لسنا نعلق آمالنا إلا بالله سبحانه وتعالى ثم بالدعاة إلى الله. أما هذه الحكومات فليست مستعدة أن تعمل للإسلام، ليست مستعدة، أي ضرر عليها، أن ترسل أناسا يهدمون هذه القبور التي قد أصبحت تباهي اللات والعزى، تباهي اللات والعزى ومنات، وهكذا أي شيء ضرر عليها أن ترسل علماء وتحميهم بالجنود لخراب هذه القبور، ولكنها إن شاء الله ستخرب عن اقتناع من أهلها بإذن الله تعالى إذا جاءتهم سنة رسول الله. فلو علموا أنهم سيدخلون النار إذا فعلوا ذلك، هم لا يريدون النار، سيتركونها بإذن الله تعالى. اللهم إلا من كان مصلحيا الذي تأتيه الذبائح إلى عند بيته أو إلى القبر، فهذا ربما يدافع وربما يقاتل، لكن ماذا يقع الواحد بين الملايين، الواحد والاثنان أو الثلاثة، ماذا يقع بين الملايين؟ فالواجب هو أن تطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. هكذا إخواني في الله، وهذه أزرفة القبور ربما تكون سببا لتعظيمها وسببا لعبادتها، فالواجب أن يزال ما عليها من زخرفة وأن ترجع إلى ما كان عليه الصدر الأول، والله المستعان.
السؤال السابع، ما حكم الذي لا يصلي؟ هل هو مسلم أم هو من عدد الكفار أم هو من عدد الكافرين؟ وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يجمع بين الصلاتين قبل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر والعصر، بعذر أن الرجل مخزن والمرأة تكون مخزنة أو تكون مشغولة بأي شغل؟ وما هو عقاب الذي أو التي لا تصلي مع الدليل؟
أما قاطع الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. ولما رواه عودة في سننه عن بورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا نطيل الاستدلال في الأخذ والرد، هل تارك الصلاة كافر أم ليس كافرا؟ لا نطيل بهذا، فنحيل على كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. أما جزاء تارك الصلاة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة إذ يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني من أهل العلم من يقول لم نكن من المصلين من المؤمنين، ومن أهل العلم من يقول من لم نكن من المصلين أي أنهم ما كانوا يعدون الصلوات، لم نكن من المصلين. فأخبروا أن من جملة الأسباب التي جعلتهم وسلكتهم في سقر أنهم ما كانوا يصلون. فعقاب تارك الصلاة يعتبر ماذا يا إخواننا؟ إذا لم يتب هو يعتبر كافرا، والكافر يعتبر مخلدا في النار، والله المستعان. أما مسألة الجمع بين الصلاتين فهي ألعوبة، هي ألعوبة شغل بها أو بلي بها الشعب اليمني. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة لوقتها. ثم إن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه أوقات الصلاة، فصلى به الظهر بعد زوال الشمس في اليوم الأول، وصلى به العصر عند أن صار مصير ظل الشيء مثله، وصلى به المغرب عند غروب الشمس، والفجر عند طلوع الفجر. طيب، وصلى به الظهر، أو نسينا العشاء، العشاء بعد ذهاب الشفق، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار مصير ظل الشيء مثله، والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثله، والمغرب في ذلك الوقت. وفي حديث آخر: المغرب قبل ذهاب الشفق، والعشاء أخرها، والفجر أسفر بها جدا، ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فلو كان كما يزعم هؤلاء ما كانت خمس صلوات، بل تكون ماذا؟ تكون ثلاث صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. القصد يا إخوان أنهم يتهاوننا بالدين ويتلاعبون به، فهذا شأن من لا يتق الله ولا يخاف الله ولا يخاف من النار. نسأل الله لنا ولهم الهداية، آمين.
السؤال التاسع: من الناس من يصلي التراويح مع الوتر 11 ركعة، وبعضهم يصليها 21 ركعة، وبعضهم 31، وبعضهم لا يصليها مطلقا، فما حكم ذلك مع الدليل؟
الأفضل أن يقتصر على ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، فهذا هو الأفضل وننصح به إخواننا. وينبغي أن يضيل إن استطاع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال العاشر: ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها مع الدليل؟
هذا جائز وذاك جائز، والإسرار أصح. الإسرار أصح لأنه في الصحيحين، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر في رواية وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا خارج الصحيح لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى عن خارج صحيح البخاري، وفي أخرى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها ذكرا مسمعا، للجمع بين روايات أنس رضي الله تعالى عنه. أما الجهر فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام الشافعي في الأم، ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن معاوية صلى ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه المصلون، ثم صلى مرة أخرى وجهر بها. وقد ذكرنا الروايات بحمد الله مستوفاة في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، والحمد لله.
السؤال الحادي عشر: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل الزوجة أجنبية مع الدليل؟
أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز، لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى، لا أنا نسيت، نعيده، عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه قالت: والله ما مست يده، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش. فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية، والله المستعان. انتهى السؤال. وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء. الزوجة ليست في أجنبية ما دامت في عصمته وتحت عقد نكاحه. طيب، أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا، لما جاء في الصحيح أن عائشة كانت معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي الوتر، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها. طيب، ولماذا وذكرت شيئا أيضا مما يدل على أن لا. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
السؤال الثاني عشر: ما هي نصيحتك للشباب الذين يستمعون الأغاني ويؤذوا بها إخوانهم الملتزمين، فهل عليهم إثم في ذلك مع الدليل؟
أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، فإنهم مسؤولون عن أوقاتهم، ثم يستشعروا ما هو محيط بهم من قبل أعداء الإسلام، وأن يعلموا أن هذه الأشرطة التي فيها أغاني والفيديوهات إلى غير ذلك أوتي بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يخدروا شبابنا. وقد سمعتم قبل حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صوتان ملعونان، وصوت عند نعمة وصوت عند نقمة، أي رنة الصائحة عند النقمة وهكذا المغنية، فهما ملعونان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثم بعد ذلك: ليس لدينا وقت للأغاني، ليس لدينا وقت للأغاني. أنت على خطر في جميع أمورك، على خطر في دنياك، في معيشتك، في آخرتك، في جميع شؤونك، وأنت تشغل نفسك بالأغاني تصدك عن ذكر الله وتصدك عن معيشتك وعن أحوالك وعن أيضا أهلك إلى غير ذلك، فهي تفسد القلوب. يقول: جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب.
صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
آله وصحبه وسلم وبعد. انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه أسئلة من أحد إخواننا الضيوفين على دينهم، مقدمة إلى شيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم اختلاط الرجال والنساء الأجانب في المجالس وغيرها؟ وهل يجوز للمرأة أن تتعطر وتضع المدياج الحامورة كي تقابل الناس، أو تخرج وهي متعطرة متبخرة مع الدليل؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاختلاط الرجال والنساء يعتبر فتنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والاختلاط الموجود في بعض المدارس وفي جامعة صنعاء وفي بعض الإدارات الحكومية يعتبر اختلاطا جاهليا يتبرأ منه الإسلام، وهو اختلاط فتنة وهو إساءة إلى العلم والتعليم. فالرجل أو الشاب لا يستطيع أن يحصل علما، والفتاة بجانبه وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه لا يستطيع أن يحصل، وهكذا أيضا الفتاة لا تستطيع أن تحصل العلم، فيعتبر إساءة إلى العلم وإساءة إلى المجتمع. الاختلاط الذي يقع في بعض البلاد اختلاط الإخوة مع نساء إخوتهم أو الأقارب، إن كانت المرأة متسترة ولم تخشى فتنة فليس لنا أو ليس لدينا دليل على تحريمه. الممنوع والمحرم ماذا يا إخواننا؟ هو الخلوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإنما حرمناه في الجامعة وفي المدارس. لماذا؟ لأن الشباب عندهم فراغ ولم يكن لديهم إيمان يردعهم عن ارتكاب الفواحش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل للنساء يوما، يجعل للنساء يوما. ففي صحيح البخاري أن النسوة قلنا: يا رسول الله، ذهب بك الرجال فاجعل لنا يوما فعلمنا مما علمك الله. فجمعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتاهن وقال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. قالت: وامرأة؟ قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنين. وكان قد قال لهن في ذلك الحديث نفسه: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكثرن العشير ويكثرن اللعن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. أحسنت إليهن الدهر ثم أسأت إليها لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. والناس في هذا الباب، في باب مسألة المرأة، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. إلى ماذا يا إخواننا؟ إلى طرفين ووسط. الطرف الأول: أرخالها الزمان، تسافر إلى روسيا لتكمل دراستها، أو إلى أمريكا أو إلى فرنسا. فالأقبح من هذا: تسافر مع خليلها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الطرف الثاني أنهم تركوهن كالبهائم لا يهتموا بتعليمهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وأعني تعليمهن أمور دينهن، إذا أرادت أن تصلي تعلموا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت أن تحج كذلك، مسألة العقيدة أيضا كذلك. وهذا الطرف الآخر يعتبر مفرطا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أما الطرف الوسط الذين هم في نظر كثير من الناس متشددون، الطرف الوسط هو الذي يحافظ على أهله ويعلم أهله ما أوجب الله عليهم، هذا هو الطرف الوسط. ورب العزة وهو أعلم وأحكم يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقيا ما إذا كانت المرأة متسترة مغطية وجهها ويديها وأمنت الفتنة أيجوز أن تأكل مع أقربائها مع عدم الخلوة مع أقربائها الذين ليسوا بمحارم لها مع عدم الخلوة وأيضا الأمن من الفتنة؟ الظاهر يجوز. ينبغي ألا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. وقد كان النساء يأكلن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أقربائهم، وهكذا العروسة كانت تخدم الضيوف، فهذا الذي يجيزه الإسلام ويبيح الإسلام لا نحرمه، لكن مع أمن الفتنة ومع عدم الخلوة، والله المستعان. نعم، وغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. نعم، لا، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم،
ولا يجوز لها أن تخرج بالمكياج والبشرة والحمورة وكذلك الناس.
الفتنة إذا خرجت متعطرة أو تفتن الناس فهي تعتبر آثمة والواجب والواجب أن تطرد من المجتمع إلى بيتها، ولا يجوز لها أن تفتن، فإنها مسؤولة أمام الله، وهكذا وليها مسؤول أمام الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تتعرض. وأما إذا خرجت متحطرة فإنها تعتبر زانية، كما في حديث أبي هريرة في السنن أن المرأة إذا خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. الثوب الجلباب الذي يغطي جميع جسمها، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والصحيح أن المرأة تعتبر عورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم، في حال الضرورة لا بأس، الذي هو أمر ضروري وتؤمن الفتنة. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم ابتناء الصور ومشاهدة التلفزيون والفيديو وسماع الأغاني، وهل في ذلك ضرر على الفرد والمجتمع وعلى النساء خاصة مع الدليل؟
ما حكم ماذا؟
ما حكم ابتناء الصور ومشاهدة التلفزيون والفيديو وسماع الأغاني، وهل في ذلك ضرر على الفرد والمجتمع وعلى النساء خاصة مع الدليل؟
الصور تعتبر محرمة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت شهوة لها بقرام، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل الحجرة فوجد السترة أو فوجد القرام على النافذة وهو ماذا وفيه تصاوير، فقال فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمعر وجهه وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، ألا فليسمع الوعاظ الذين يتصورون يلقي الدرس والفيديو أو التصوير يبرق في وجهه، فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. صورة نكرة في سياق النفي تعم كل صورة إلا ما استثني من صور غير ذوات الأرواح، كتصوير المسجد وليس فيه من ذوات الأرواح، وتصوير البيت، وتصوير الجبل إلى غير ذلك، الشجرة أيضا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مصور في النار، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالصور على اختلاف أنواعها تعتبر محرمة. بقي الصور التي أنت مضطر إليها. إن كنت مضطرا فالإثم على من اضطرك، وهكذا الصور التي في النقود الإثم على من وضعها. أما إذا كنت غير مضطر لصورة فأنصحك أن تمشي بدون صورة، أنصحك أن تمشي بدون صورة، وحرام عليك أن تتصور، حرام. وإن أفتى من أفتى من أصحاب العمائم وأصحاب البشوك، حرام الصورة. قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب أن يتبع. أما من قال إن الصور مباحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص لعائشة أن تتخذ لها فرسا أو صورة فرسا مصورة، فعائشة جعلت لها فرسا له أجنحة من العين والخرق، وعائشة كانت صغيرة لتتسلى به، لم تكن آنذاك بالغة، فهي رفعنا القلم عنها. فما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرخص إذا كان من الخرق لعب أولاد من الخرق والعين، أو ولد يجعل له طينا ويسمى ويسويه في صورة ماذا؟ في صورة آدم أو في صورة عروسة إلى غير ذلك. فماذا يا إخواننا؟ فمثل هذا يغي أن يتسامح فيه، والأصل في الصور هو التحريم. لهم شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إلا رجما في ثوب، هكذا قالوا. والحديث كما سيأتي أن بعض الصحابة حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم مرض فذهب إخوانه يعودونه، وقد حدثهم بالحديث المتقدم الذي سمعتموه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فوجدوا في بيته تصاوير، فقالوا ألم يقل، وهو لم يكن حاضرا، ألم يقل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فقال صاحبه أنا سمعتموه قال إلا رقما في ثوب. إلا رقما في ثوب يحتمل أن تكون من قول صاحبه، ويحتمل أن تكون من قول الصحابي، ويحتمل أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتكون محمولة على ما قطع فيها، ما قطع منها رؤوسها وأصبحت كالشجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. طيب، مسألة التلفزيون. وقبل أن أذكر التلفزيون، صور الملوك والرؤساء التي تتكلف بالآلاف وتوضع على الطرق، والصور أيضا الموجودة في مصر التي هي محرمة بإجماع المسلمين، هذه ليست بحجة، بل سيسأل عنها العلماء والحكام، يسألون أمام الله سبحانه وتعالى لما لم يغيروا هذا، لما لم يغيروا هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما مسألة التلفزيون إخواني في الله، فغزو من قبل أعداء الإسلام، لم يكتفوا بوسائل إعلامهم من إذاعة وصحافة وهكذا، أيضا بقية وسائل الإعلام لم يكتفوا بهذا، فإن ماذا؟ الإذاعة مختصة بأناس يسمعون الإذاعة ولديهم وقت للسماع، وماذا؟ والصحافة مختصة بأناس يقرؤون. التلفزيون بلا أدخل إلى بيوت المسلمين، حرام على المسلم أن يدخله إلى بيته، وإن أدخله صاحب العمامة الكبيرة أو صاحب البشت الذي يكاد أن يسيل من ماذا أو يزلق من عليه الذباب. نحن لسنا نقلد في دين الله، ولا نتعاظم مخلوقا، لا نتعاظم مخلوقا في حال من الأحوال إذا ظهر لنا الحق. التلفزيون اشتمل على آلات اللهو والطرب، اشتمل على الصور وقد سمعتموها، اشتمل على النظر، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، اشتمل على تعليم السرقة، على تعليم الفساد، على أفكار خارجية دخلت إلى بلاد المسلمين. واجب على كل مسلم أن يحذر عنه وأن يبتعد عنه وأن يطهر بيته، ومن قوي إيمانه واستطاع أن يصعد إلى الصدح ويرميه من على الصدح فإلى أسفل، فينبغي أن يقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. عند أن حرم عليهم الخمر صبوه في سكك المدينة حتى سالت السكك. نعم يا إخوان، الذي يرى صاحب العمامة الكبيرة أو القاضي يرى صاحب العمامة قد اشتراه واغتر مسكين بتلكم العمامة أو بتلكم اللحية، تلكم اللحية اغتر بها، ثم ظهر له أنه محرم، ننصحه فيما بعد وقد عرف تحريمه أن يعمد إلى بيت، إلى صدح بيته ثم يرمي به. وجزى الله بعض أهل الخير إذ بلغه وهو في جدة، بلغه داع إلى الله وهو في جدة وهو مزوج بامرأتين، فدعا امرأتيه لئلا تظنا أنه مجنون، فقال أنا فلان بن فلان بعقلي، اسمعوا لا تظنوا أني مجنون. ثم أخذ التلفزيون ودق به من قامته حتى بحمد الله أراحه الله سبحانه وتعالى وأراح أسرته. فلا يجوز لنا إخواني في الله، وإن تقدم لنا صاحب اللحية الكبيرة أو صاحب العمامة الكبيرة يلقي فيه درسا، فلينظر ماذا بعد الدرس، ماذا بعد الدرس؟ بعد الدرس أغنية، وبعد الدرس تمثيلية، وبعد الدرس إخواني في الله صوت امرأة فاتنة، وبعد الدرس إخواني في الله أمور منكرة. أتوا بهذا الدرس لماذا؟ أتوا بهذا الدرس ليموه على عقلي وعقلك، وليلعبوا بلحيتي ولحيتك، من أجل أن نقول لو كان محرما ما حدث فيه القاضي فلان، أو لو كان محرما ما حدث فيه المفتي فلان، إلى غير ذلك. الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يؤخذ من حكومات، ولا يؤخذ من مجتمع، ولا يؤخذ إخواني في الله من ماذا، ولا يؤخذ من حتى من شخص ولو كان سنيا وقد رأيته أدخل بيته، ينبغي أن تعلم أنه مخطئ، ولا وليس هناك مجال للكلام على بقية مفاسد التلفزيون. أخبرت أن شخصا سجن وقد سرق، فقيل له لما سرقت؟ أو من أين دخلت تسرق؟ قال من الماسورة التي تصعد. ومن أين؟ قال من ضاقة الحمام أو كذا. وما علمك بهذا؟ قال وجدتهم يفعلون هذا في التلفزيون، وجدتهم مدرسة فساد إخواني في الله، فساد أخلاق، فساد بارك الله فيكم مجتمع إلى غير ذلكم، فلا يرجى منه خير. كذلك الفيديو حكمه حكم التلفزيون، وبعض الرجال النابهين يقول أخوه مهندس في التلفزيون، يقول عند أن كره الناس السينما ونفروا منها صنعوا لهم التلفزيون، وبعد أن كره الناس التلفزيون ونفروا منه صنعوا لهم الفيديو، وإذا كره الناس الفيديو ونفروا عنه سيصنعون أشياء وأشياء ما تدرون إلا وقد صنعوا ماذا؟ فقد صانعوا تلفون تتكلم ومخاطبك يراه، ترى المرأة وهي أمامك تكلمك، والرجل يرى المرأة وهي أمامك تكلمه، والمرأة ترى الرجل. القصد يا إخوانهم ساعون في فساد المجتمع. وقد قال بعضهم، قال بعضهم إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على من أعداء الإسلام الذين قالوا من الكفار، إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على المسلم من المدفع والرشاش، والأمر كما يقولون. نعم إيه؟ الأفعال ماذا؟
نواف نواف الله السلام. تفضل.
تقدم الإشارة إليها في بعض الأشرطة، ثم إن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن أبي مالك أو عن أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف تفتح إذاعة صنعاء صباحا أو مساء، وهي ماذا؟ تدندن وتغني، كأنه لا يهمها إصلاح المجتمع ومعالجة مشاكل المجتمع والمشاكل القبلية إلى غير ذلك. نعم.
وهل في هذه الأشياء ضرر على المجتمع وخاصة النساء؟
هي تقدم بعض أضرارها، ولا شك أنها ما أوتي بها إلا من أجل زعزعة العقيدة.
السؤال الرابع، هل الاحتفال بالمولد وليل السؤال الثالث ما حكم تعليق الحروز والتمائم والزرع مع الحنفيد على الكبار والأطفال بزعمهم أنها ترفع العين وتعيق الجن مع الدليل من الكتاب والسنة، وتطرد الجن مع الدليل من الكتاب والسنة؟ الدعاء عبارة عن ختم كذا.
نعم. إن كان نوع عقيدة فهي تعتبر شركا، وإن كانت بدون عقيدة فهي تعتبر خرافة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالذي يعافي والذي يدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا لبس حلقة أو خيطا علق خيطا أو حرزا أو عزيمة لرفع البلاء أو دفعه فإنه يعتبر مشركا. رفع البلاء أو دفعه إذا كان لغير ذلك فهي تعتبر خرافة, تعتبر خرافة ولا يجوز أن يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة بنت محمد: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنك بغيره من الدجالين والمخرفين. الدجالين والمخرفين. أما مسألة ماذا يا أخي, مولد ولا غيره؟ نعم, سؤال آخر.
طيب. سؤال رابع.
نعم.
هل الاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان من السنة أم أنه بدعة مع الدليل؟
الاحتفال بالمولد وهكذا ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب على أنها بناء على أنها الإسراء والمعراج ولم يثبت هذا, ثبت الإسراء والمعراج ولم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب ويوم الهجرة وعيد الثورة, كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها ما وجدت دليلا على هذه البدع. بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لنا عيدين, عيد الأضحى وعيد الفطر, فمن زاد عيدا على هذه وهكذا نسيت عيدا شنيعا تصحبه عقيدة شنيعة وهو عيد الغدير الذي يقوم به الشيعة, وهكذا ما يفعله الشيعة في إيران. وقد تدبت إلينا هذه البدعة في ماذا؟ في يوم عاشوراء. المهم يا أخوان, البدع تتوالى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عما يعصمنا من البدع ومن الفتن. يقول العرباض بن سارية إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط خطا مستقيما وخط بجانب خطوطا فقال ما من خط، قال هذا صراط الله المستقيم، الخط المستقيم، وتلكم الخطوط يقول ما من خط إلا وعليه شيطان يقول لصاحبه أقبل، أو بهذا المعنى يدعو إليه، يدعو إلى تلكم. ونحن بحمد الله قد عصمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع ومن المحدثات. وإنني أنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي. الاعتصام للشاطبي هذا كتاب قيم حارب فيه البدع، حارب فيه البدع وقول من قال بدعة حسنة أو بدعة وكذا إلى غير ذلك، لا ليس فيها بدعة حسنة، ليس فيها بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من ألفاظ العموم.
السؤال الخامس: هل الأذان على القبر سنة أم بدعة؟ وما حكم رفع الأصوات مع حمل الجنائز مع الدليل؟
الأذان على القبر يعتبر بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا ما يقوله بعضهم وقت الدفن، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ورد بها حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وضع الميت في قبره ودفن يقال، إذا وضع في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا دفن وانتهي يقول يقال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهكذا أيضا حمل الجنازة وهم يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله لكل أهل بلد بدعة. ففي مكة كنا نسمعهم يقولون وحدوه، وهكذا عندنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذه بدعة يا إخواننا ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة إذا جلسوا على القبر كأن على رؤوسهم الطير، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. والتلقين في القبر أيضا جاء به حديث ضعيف كما في سبل السلام وكتاب الروح لابن القيم. نعم، بدعة، بدعة لا يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيأتون ويرهقون أهل الميت حتى قال بعضهم ثلاثة تشقى بها الدار، العرس والمأتم والزار. فيبقى أهل الميت في شقاوة وتعب. وقد تركنا الاستدلال بحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لأن في سنده ضعفا، والظاهر أنه خالد بن أبي سارة، هكذا يا أخواننا أم غيره؟ طيب، أمجهول أم ضعيف؟
مجهول، خيرا إن شاء الله. انتبهوا جزاكم الله خيرا، تفضل.
السؤال السادس: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقبر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهوت بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
هذا يعتبر شركا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. إذن من الظالمين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن الدعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. بقي علينا الداعي، إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغته الحجة فهو مشرك لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة، أصبحت مشركة. ودعاء غير الله شائع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة لينصحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت: لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا. والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان، المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. فالواجب على الدعاء إلى الله، لسنا نعلق آمالنا إلا بالله سبحانه وتعالى ثم بالدعاة إلى الله. أما هذه الحكومات فليست مستعدة أن تعمل للإسلام، ليست مستعدة. أي ضرر عليها أن ترسل أناسا يهدمون هذه القبور التي قد أصبحت تضاهي اللات والعزى، تضاهي اللات والعزى ومنات، وهكذا. أي شيء ضر عليها أن ترسل علماء وتحميهم بالجنود لخراب هذه القبور، ولكنها إن شاء الله ستخرب عن اقتناع من أهلها بإذن الله تعالى إذا جاءتهم سنة رسول الله. فلو علموا أنهم سيدخلون النار إذا فعلوا ذلك، هم لا يريدون النار، سيتركونها بإذن الله تعالى. اللهم إلا من كان مصلحيا الذي تأتيه الذبائح إلى عند بيته أو إلى القبر، فهذا ربما يدافع وربما يقاتل، ربما يدافع وربما يقاتل، لكن ماذا يقع الواحد بين الملايين، الواحد والاثنان أو الثلاثة، ماذا يقع بين الملايين؟ فالواجب هو أن تطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. هكذا إخواني في الله، وهذه زرفة القبور ربما تكون سببا لتعظيمها وسببا لعبادتها، فالواجب أن يزال ما عليها من زخرفة وأن ترجع إلى ما كان عليه السطر الأول، والله المستعان.
السؤال السابع: ما حكم الذي لا يصلي؟ هل هو مسلم أم هو من عدد الكفار أم هو من عدد الكافرين؟ وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يجمع بين الصلاتين قبل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر والعصر، بعذر أن الرجل مخزن والمرأة تكون مخزنة أو تكون مشغولة بأي شغل؟ وما هو عقاب الذي أو التي لا تصلي مع الدليل؟
أما قاطع الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. ولما رواه عودة في سننه عن بورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا نطيل الاستدلال في الأخذ والرد، هل تارك الصلاة كافر أم ليس كافرا؟ لا نطيل بهذا، فنحيل على كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. أما جزاء تارك الصلاة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة إذ يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني من أهل العلم من يقول لم نكن من المصلين من المؤمنين، ومن أهل العلم من يقول من لم نكن من المصلين، أي أنهم ما كانوا يعدون الصلوات، لم نكن من المصلين. فأخبروا أن من جملة الأسباب التي جعلتهم وسلكتهم في سقر أنهم ما كانوا يصلون. فعقاب تارك الصلاة يعتبر ماذا يا إخواننا؟ إذا لم يتب هو يعتبر كافرا، والكافر يعتبر مخلدا في النار، والله المستعان. أما مسألة الجمع بين الصلاتين فهي ألعوبة، هي ألعوبة شغل بها أو بلي بها الشعب اليمني. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة لوقتها. ثم إن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه أوقات الصلاة، فصلى به الظهر بعد زوال الشمس في اليوم الأول، وصلى به العصر عند أن صار مصير ظل الشيء مثله، وصلى به المغرب عند غروب الشمس والفجر عند طلوع الفجر. طيب، وصلى به الظهر أو نسينا العشاء، العشاء بعد ذهاب الشفق، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار مصير ظل الشيء مثله، والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثليه، والمغرب في ذلك الوقت. وفي حديث آخر المغرب قبل ذهاب الشفق، والعشاء أخرها، والفجر أسفر بها جدا، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فلو كان كما يزعم هؤلاء ما كانت خمس صلوات، ما كانت خمس صلوات، بل تكون ماذا؟ تكون ثلاث صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. القصد يا إخوان أنهم يتهاوننا بالدين ويتلاعبون به، فهذا شأن من لا يتق الله ولا يخاف الله ولا يخاف من النار. نسأل الله لنا ولهم الهداية، آمين.
السؤال التاسع: من الناس من يصلي التراويح مع الوتر 11 ركعة، وبعضهم يصليها 21 ركعة، وبعضهم 31، وبعضهم لا يصليها مطلقا، فما حكم ذلك مع الدليل؟
الأفضل أن يقتصر على ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، فهذا هو الأفضل وننصح به إخواننا، وينبغي أن يطيل إن استطاع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال العاشر: ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها مع الدليل؟
هذا جائز وذاك جائز، والإسرار أصح، الإسرار أصح، لأنه في الصحيحين. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، في رواية وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية كانوا خارج الصحيح لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى يعني خارج صحيح البخاري، وفي أخرى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها ذكرا مسمعا، للجمع بين روايات أنس رضي الله تعالى عنه. أما الجهر فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكر الإمام الشافعي في الأم، ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن معاوية صلى ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر عليه المصلون، ثم صلى مرة أخرى وجهر بها. وقد ذكرنا الروايات بحمد الله مستوفاة في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، والحمد لله.
السؤال 11: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل الزوجة أجنبية مع الدليل؟
أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز، لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط، ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه قالت والله ما مست يده يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش، فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية، والله المستعان. انتهى السؤال. وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء. الزوجة ليست في أجنبية ما دامت في عصمته وتحت عقد نكاحه. طيب أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا، لما جاء في الصحيح أن عائشة كانت معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي الوتر، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها. طيب ولماذا وذكرت شيئا أيضا مما يدل على أن لا. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
السؤال الثاني عشر، ما هي نصيحتك للشباب الذين يستمعون الأغاني ويؤذوا بها إخوانهم الملتزمين، فهل عليهم إثم في ذلك مع الدليل؟
أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، فإنهم مسؤولون عن أوقاتهم، ثم أن يستشعروا ما هو محيط بهم من قبل أعداء الإسلام، وأن يعلموا أن هذه الأشرطة التي فيها أغاني والفيديوهات إلى غير ذلك أوتي بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يخدروا شبابنا. وقد سمعتم قبل حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صوتان ملعونان، وصوت عند نعمة وصوت عند نقمة، أي رنة الصائحة عند النقمة وهكذا المغنية فهما ملعونان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثم بعد ذلك ليس لدينا وقت للأغاني، ليس لدينا وقت للأغاني. أنت على خطر في جميع أمورك، على خطر في دنياك، في معيشتك، في آخرتك، في جميع شؤونك، وأنت تشغل نفسك بالأغاني تصدك عن ذكر الله وتصدك عن معيشتك وعن أحوالك وعن أيضا أهلك إلى غير ذلك، فهي تفسد القلوب. يقول جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب